الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. كنا نبحث حول الركن الثاني من أركان الاستصحاب، وهو الشك في البقاء، الصياغة المعروفة التي إلى حد الآن كنا نبحث عنها هي صياغة الشك في البقاء. وقد بحثنا عن هذه الصياغة ما بحثنا، والآن نريد أن نبرز صياغة أخرى ذكرت أو قد تذكر لهذا الركن. ربما يقال بأن الركن الثاني من أركان الاستصحاب ليس هو عبارة عن الشك في البقاء، وإنما الركن الثاني عبارة عن كون بل رفع اليد عن الحالة السابقة نقضا لليقين بالشك. لا بد لكي يجري الاستصحاب ونبني على البقاء، نبني على عدم رفع اليد عن الحالة السابقة، نبني ظاهرا بالاستصحاب على عدم رفع اليد عن الحالة السابقة، لا بد في ذلك من أن يصدق على رفع اليد عن الحالة السابقة أنه نقض لليقين بالشك لا باليقين، ولا يكون نقضا لليقين باليقين، بل لا بد أن يكون هذا نقضا لليقين بالشك. إذا كان رفع اليد عن الحالة السابقة يصدق عليه أنه رفع لليقين بالشك، شمله هذا النهي، شمله دليل الاستصحاب، فنبني على عدم رفع اليد عن الحالة السابقة. إذن فالركن الثاني هو هذا، الركن الثاني هو أن يعتبر رفع اليد عن الحالة السابقة، عليكم السلام، أن يعتبر رفع اليد عن الحالة السابقة نقضا لليقين بالشك حتى يكون التعبد بالبقاء حجة شرعا. فبدلا عن قيد البقاء نعبر بأصل الشك، أن هذا الشك هو الذي ينقض اليقين فيما إذا أراد الإنسان أن يرفع اليد عن الحكم السابق. فالشك هو الذي ينقض اليقين، ينقض يقينه السابق، عليكم السلام، عليكم السلام. متى ما صدق على رفع اليد عن الحالة السابقة بأن الشك هو الذي نقض اليقين فجرى الاستصحاب، وتعبدا لا يرفع اليد عن حالته السابقة، يتعبد بأن لا يرفع اليد عن الحالة السابقة. هذه هي الصياغة الجديدة للركن الثاني. في ضوء هذه الصياغة الجديدة وقع الكلام في بعض الحالات، حيث قالوا بأن رفع اليد عن الحالة السابقة ليس نقضا لليقين بالشك، بل من المحتمل أن يكون نقضا لليقين باليقين. في بعض حالات الاستصحاب نوقش في الاستصحاب مبنيا على هذه الصياغة للركن الثاني، نوقش في الاستصحاب في بعض الحالات بأننا لا نتأكد من توفر هذا الشرط الثاني، إذ لا نحرز بأن رفع اليد يكون نقضا لليقين بالشك، بل نحتمل أن يكون رفع اليد عن الحالة السابقة نقضا لليقين باليقين. بعبارة أخرى، نحن لا نعرف بأننا لو رفعنا اليد عن الحالة السابقة فهل نقضنا اليقين بالشك أو نقضناه باليقين. كيف؟ ما هي الحالة التي لا نعرف فيها أن رفع اليد عن الحالة السابقة هل هو نقض لليقين بالشك أو رفع لليقين باليقين. هذه الحالة هي ما إذا كنا على يقين بحالة سابقة في عدة أشياء، كطهارة الإناء سابقان في عدة أواني، طهارة هذه الأواني كلها. فالحالة السابقة لهذه الأواني كلها هي طهارة، وبعد ذلك حصل علم إجمالي بنجاسة بعضها، وكما تعرفون العلم الإجمالي مقرون بالشك، فرغم علمنا الإجمالي بأن بعض هذه الأواني التي كانت طاهرة جميعا بعضها قد تنجس، لكن في كل واحد واحد عندنا شك، في كل واحد واحد من هذه الأواني عندنا شك في أنه هل تنجس أو لا. خب المشهور ماذا قالوا في هذه الحالة؟ المشهور قالوا بأنه الاستصحاب يجري فيها جميعا لكنها تتعارض وتتساقط. قالوا بأنه عندما نلحظ كل إناء من هذه الأواني يجري فيها استصحاب الطهارة، لأنه كل إناء من هذه الأواني يصدق عليه أنه بلي مسبوق باليقين، باليقين بالطهارة، ثم نشك في أنه هل زالت طهارته وتنجس أو لا. فأطراف العلم الإجمالي كلها صالحة للاستصحاب، غاية الأمر أن هذه الاستصحابات تتعارض وتتساقط، هذا ما قاله المشهور. لكن إذا صغنا الركن الثاني بهذه الصياغة الجديدة فقلنا بأن الركن الثاني هو أن يصدق على رفع اليد عن الحالة السابقة بأنه نقض لليقين بالشك، فهنا هل يوجد لدينا في كل واحد من هذه الأواني هل يوجد لدينا شك من هذا القبيل بحيث يصدق على رفع اليد عن الحالة السابقة لو أننا لا نبني على الطهارة بل نبني على النجاسة رغم أننا كنا على يقين بالطهارة في كل واحد من هذه الأواني؟ فهل أن رفع اليد عن الطهارة السابقة، رفع اليد عن يقيننا السابق، يعتبر نقضا لليقين بالشك؟ هنا ربما يقال بأنه لا، هذا ليس رفعا لليقين بالشك حتما، بل لا نعرف هل أنه رفع لليقين بالشك أو رفع لليقين باليقين، وذلك باعتبار أن العلم الإجمالي هنا موجود بنجاسة واحد من هذه الأواني، بأن واحد من هذه الأواني التي كانت طاهرة واحد من عدن قد تنجس، ونحن لا نعرف أي واحد معلومنا بالإجمال أي واحد من هذه. فمعلومنا بالإجمال مردد بين هذه الأواني، إذن فقد تعلق علمنا الإجمالي بواحد من هذه ولا نعرف أي واحد منه، وهذا طبعا يتناسب مع نظرية المحقق العراقي في العلم الإجمالي، حيث كان يقول بأن العلم الإجمالي يتعلق بالفرد الواقعي المعين عند الله، هكذا إذا تتذكرون كان أكو اختلاف في تفسير العلم الإجمالي، فالتحليل ماهية العلم الإجمالي، أن العلم الإجمالي هل يتعلق بالجامع بحده الجامعي أو يتعلق بالواقع بحده الواقعي المعلوم عند الله أو يتعلق بالفرد المردد. ففي محلي بحثنا وناقشنا هذه المباني. مبنى المحقق العراقي كان يقول بأن العلم الإجمالي هو علم يتعلق بالواقع بحده الواقعي المعلوم عند الله. إن قلنا إن سرنا وفق هذه النظرية، وفق نظرية المحقق العراقي هذه، فهنا تأتي هذه المناقشة، تأتي هذه المناقشة وتقول بأنه إذن الفرد المعين الواقعي عند الله قد تعلق به علمنا، علمنا الإجمالي قد تعلق به، وهو واحد من هذه الأواني العشرة. إذن فواحد من هذه الأواني العشرة معلوم النجاسة، ونحن لا نعرف أي واحد منها هو المعلوم النجاسة، وهذا يعني أن في كل واحد من هذه الأواني لو رفعنا اليد عن اليقين السابق لاحتملنا أن يكون هذا نقضا لليقين باليقين لا نقضا لليقين بالشك. لاحظتوا؟ لأنه إن كان هذا هو الفرد الواقعي المعلوم عند الله فهو متعلق علمنا، فسيكون نقض اليقين باليقين. إن كان هذا الإناء كل واحد من هذه الأواني لو وضعنا يدنا عليه ولاحظنا هل يجري فيها الاستصحاب أو لا، نقول بأنه في هذا الإناء الأول لابد من توفر الركن الثاني. وما كان الركن الثاني؟ ما هو الركن الثاني حسب هذه الصياغة الجديدة؟ الركن الثاني حسب هذه الصياغة الجديدة هو أن يكون رفع اليد عن اليقين السابق يعتبر نقضا لليقين بالشك لا نقضا لليقين باليقين، وهنا نحتمل أن يكون رفعا لليقين باليقين إلا علّه هو الفرد المعين عند الله، الفرد الواقعي المعين عند الله الذي تعلق به علمنا الإجمالي. إن كان هو ذاك فسيكون رفع اليد عن اليقين السابق رفعا لليقين باليقين نقضا لليقين باليقين لا بالشك. وعليه ففي كل إناء تأتي هذه المناقشة، يأتي هذا الاحتمال في كل إناء من هذه الأواني، يأتي احتمال أن يكون رفع اليد عن اليقين السابق نقضا لليقين باليقين لا نقضا لليقين بالشك. إذن فلا نتأكد من توفر الركن الثاني في شيء من هذه الاستصحابات، في شيء من هذه الاستصحابات العشرة لا نتأكد من توفر الركن الثاني، لا نحرز توفر الركن الثاني. وأركان الاستصحاب لابد من إحرازها، لابد من تأكد من ثبوتها حتى يجري الاستصحاب. ما لم نحرز وما لم نتأكد من حصول أركان الاستصحاب لا يمكن التمسك بالاستصحاب. إذن فبما أنه في كل هذه الأواني العشرة، في كل واحد من هذه الأواني العشرة لا نتأكد من توفر هذا الشرط، إذن فلا يجري الاستصحاب في شيء من هذه الأواني العشرة بقطع النظر عن التعارض والتساقط. يعني في حد ذاته هذه الاستصحابات باطلة لعدم التأكد من الركن الثاني. هذا ما قيل بناء على هذه الصياغة الجديدة للركن الثاني. على الصياغة الأولى بلي يكفي أن صدق الشك في البقاء، والشك في البقاء صادق، الشك في البقاء صادق، وإن كان ربما يكون أيضا متعلقا لعلمنا لكن هو متعلق لشكنا أيضا، فالشك موجود لا شك من وجود الشك، فالشك في البقاء صادق حتى وإن كان متعلقا لليقين إلى جنب ذلك أيضا، لكن الشك في البقاء صادق. إذا اعتبرنا الركن الثاني الشك في البقاء فالشك في البقاء صادق قطعا. السيد الشيخ رضوان الله عليه يعالج هذه الشبهة ويقول بأنه حتى بناء على هذه الصياغة الثانية يكون مقتضى الاستصحاب تاما في أطراف هذا العلم الإجمالي، وإنما تسقط هذه الاستصحابات بالتعارض والتساقط، بحد ذاته يعني الاستصحاب تام في كل واحد من هذه الأطراف بقطع النظر عن التعارض. لماذا؟ أولا وثانيا، أما أولا فلأننا لا نقبل بمبنى المحقق العراقي ولا نوافقه على أن العلم الإجمالي متعلق بالواقع بحده الواقعي، وإنما العلم الإجمالي متعلق بالجامع لا بالواقع بحده الواقعي. إذن فلا يكون هذا الفرد على فرض كونه هو الفرد المعلوم عند الله لم يتعلق به علمي حتى يكون النقض نقضا لليقين باليقين. هذه مناقشة مبنائية، هذا الاعتراض الأول اعتراض مبنائي، لا نقبل بمبنى المحقق العراقي في تفسير العلم الإجمالي، هذا أولا. وثانيا أنه حتى إذا قبلنا بمبنى المحقق العراقي وقلنا بأن العلم الإجمالي متعلق بالواقع بحده الواقعي، فغاية ما يترتب عليه بأن واحدا من هذه الأواني العشر معلوم النجاسة قد تعلق به علمي وإن كنت لا أعرف أي واحد من هذه قد تعلق به علمي، لكن قد تعلق علمي بواحد من هذه الأواني وهو الواحد المعلوم عند الله، قد تعلق علمي الإجمالي بواحد من هذه الأواني، لكن إلى جنب هذا العلم، هذا العلم يوجد شك. صحيح في رأي المحقق العراقي، لو سلمنا برأي المحقق العراقي أن العلم الإجمالي يتعلق بذاك الفرد الواقعي، لكن هذا العلم نوع علم يجتمع مع الشك. هو الشيخ المحقق العراقي خب لا ينكر أن هذا العلم يقترن بالشك، يوجد شك في كل طرف من أطراف العلم الإجمالي، الشك موجود. غاية الأمر، إذا تتذكرون المحقق العراقي كان يقول بأن هذا العلم علم باهت، كان يقول ليس العيب في المعلوم وإنما العيب في العلم، في العلم. إذا تتذكرون هكذا كنا نفسر رأي المحقق العراقي، كنا نقول بأنه يقصد بكون العلم قد تعلق بالفرد الواقعي المعلوم عند الله، يقصد بذلك أن متعلق العلم معين، وإنما التردد الذي يحصل عندنا بسبب ضعف في العلم لا بسبب عدم محدودية المعلوم. المعلوم هو ذاك المعين عند الله، المعلوم هو ذاك ليس غيره، المعلوم هو ذاك بخصوصيته الفردية، المعلوم هو لكنه علمي، علم ضعيف، علم باهت، من قبيل يشبه ذلك بالبصر، بالنظر البصري. يقول أنه لو أتاك شخص من بعيد تلحظه تنظر إليه، وبحكم ضعف البصر أو بعد المسافة لا تشخص بأن هذا زيد أو عامر. فلو سئلت بأن نظرك متعلق بمن، لمن تنظر؟ هل تنظر الفرد المردد أو تنظر الجامع؟ لا، أنت تنظر إلى الفرد المعين، رغم أنك تنظر إلى الفرد المعين الذي هو في علم الله إما زيد أو عمرو. إن كان زيد فنظرك إلى زيد، وإن كان عمرو فنظرك إلى عمرو، فنظرك إلى فرد معين. غاية الأمر أن نظرك ضعيف فلا تشخص أنه زيد أو عمرو، هذا عيب النظر وليس عيب المتعلق النظر، متعلق النظر معين مشخص. العلم الإجمالي يقول من هذا القبيل، معلومه معين بل ليس مرددا ولا جامعا، بل هو الفرد المعين الواقعي، هو متعلق علمي، لكن علمي ضعيف يؤدي إلى أن لا أعرف هل أنه هذا أو ذاك أو ذاك. وعليه بناء على هذه النظرية، مثل هذا العلم يجتمع مع الشك، هذا العلم فيه عنصر غموض وعنصر خفاء. إذا تذكرون سير الشهيد هكذا كان يعبر، كان يقول بأن فيه عنصر وضوح وعنصر غموض وخفاء. عنصر الغموض منه بل هو العلم، هو العلم، وعنصر الخفاء والغموض الموجود فيه هو الشك. فقد اقترن على ذاك الفرد الواقعي، اقترن العلم مع الشك. وعليه فهنا من قال لكم بأن هذا نقض لليقين باليقين؟ هنا في هذا الفرق، كما أن اليقين موجود الشك أيضا موجود، فلنعتبر هذا نقضا لليقين بالشك. لما نعتبره نقضا لليقين باليقين حتى يأتي الإشكال بعدم توفر الركن الثاني، بعدم توفر الركن الثاني من أركان الاستصحاب؟ هذا الشك موجود، ما دام أن الشك موجود فالركن الثاني متوفر، لأنه نعتبر هذا نقضا لليقين بالشك. يأتي الإشكال، يعني صاحب تلك الشبهة يظل يصر على رأيه من أن هذا نقض لليقين باليقين لا بالشك، وذلك باعتباره أنه يقول بأننا عندما نرفع اليد عن الحالة السابقة، بسبب علمنا الإجمالي بنجاسة واحد منها، لا بسبب الشك. ليس الدافع لنا إلى رفع اليد، من يرفع اليد طبعا، من لا من يريد أن يرفع اليد عن الحالة السابقة ويبني على النجاسة، من يريد أن يرفع اليد عن الطهارة، عن يقينه بالطهارة سابقا ويعمل بالنجاسة، إنما يبني على النجاسة ويرفع يده عن اليقين السابق لعلمه الإجمالي بالنجاسة لا للشك في النجاسة. فهذا نقض لليقين باليقين، لا يعني بذاك العنصر الوضوح لا بالعنصر الخفاء. فهذا نقض لليقين باليقين وليس نقضا لليقين بالشك. الجواب، يقول السيد الشيخ رضوان الله عليه بأنه أساسا هذا الباء هنا ليست سببية، ليست بمعنى أن سبب رفع اليد عن الحالة السابقة إن كان هو الشك فهو منهي عنه، وإن كان سبب رفع اليد عن اليقين السابق هو اليقين فليس منهيا عنه، ليست الباء هنا للسببية. وإلا لو اعتبرنا الباء هنا للسببية بحيث أنني لو حصلت على سبب آخر، لو وجدت لنفسي سببا آخر لرفع اليد عن الحالة السابقة من قبيل القرعة أو الاستخارة، يقول أنا لا أكتفي بالشك بل أقترح بالقرعة، إذا أدت القرعة إلى رفع اليد عن الحالة السابقة أرفع اليد عن الحالة السابقة، فهل لا يشمله النهي الوارد في لا تنقض اليقين بالشك؟ يشمله هذا النهي. فهذا شاهد على أنه ليس المقصود بقوله لا تنقض اليقين بالشك معنى السببية، يعني لا تنقض اليقين بسبب شكك، وإلا لو كان بهذا المعنى لكان لقائلا أن يقول بأنني لا أرفع اليد عن يقيني السابق بسبب شكي، وإنما أرفع اليد عن يقيني السابق بسبب القرعة، بسبب الاستخارة، بسبب الأمور أخرى، حجج أخرى يطلع لنفسه حجج أخرى. وهذا نجد بالوضوح أنه لو رفع يده عن اليقين السابق بأسباب أخرى لا بسبب الشك، لكن الشك موجود عنده، هذا لا يخرجه عن هذا النهي، لا يعذره عن هذا النهي. فهذا شاهد على أنه ليس المقصود بقوله لا تنقض اليقين بالشك يعني بسبب الشك، بل المقصود هو لا تنقض اليقين في مورد الشك، في حالة وجود الشك لا بسبب الشك. ما دام الشك موجود لا ترفع بل يدك عن ذاك اليقين السابق، فيقول بأنه مع وجود الشك لا ترفع يدك عن اليقين السابق. مع وجود الشك الباء ليس بمعنى سببية بل بمعنى بل ظرفية، مثلا في مورد وجود الشك، في مورد وجود الشك لا ترفع يدك عن يقينك السابق. هذا هو المقصود لا تنقض اليقين بالشك، بقرينة أنه لو رفع يقينه السابق بالقرعة أو بالاستخارة لا يخرجه عن هذا النهي، لا يخرجه عن هذا النهي. هذا شاهد على أن المقصود بهذا الباء ليس السببية بل الظرفية، في ظرف وجود الشك. وبما أنه هنا في بحثنا في هذه الحالة الشك موجود إلى جنب العلم الإجمالي، الشك موجود في كل طرف من أطراف هذا العلم الإجمالي، حتى في ذاك الطرف الواقعي المعلوم عند الله، حتى في ذاك الطرف الواقعي المعلوم عند الله الشك موجود عندي حوله، إلى جنب عنصر الوضوح عنصر خفاء أيضا موجود، فالشك موجود. فيصدق عليه أن هذا نقض لليقين في حالة وجود الشك، ما دام أن هذا يصدق عليه يعني أن النهي يشمله، فيجري الاستصحاب وعليه. فحتى بناء على هذه الصياغة للركن الثاني، وحتى بناء على قبول نظرية المحقق العراقي، هنا الاستصحاب يجري. غاية الآن إذا تعارض يسقط بالتعارض، لكن أصل الاستصحاب لا عيب فيه. ثم إن هذا الركن الثاني قد يصاغ بصياغة أخرى، فيقال إن الاستصحاب متقوم بأن يكون رفع اليد عن الحالة السابقة نقضا لليقين بالشك، فلا نقضا لليقين باليقين بل نقضا لليقين بالشك. هذا هو الذي يتقوم به الاستصحاب، وهذا هو الركن الثاني من أركان الاستصحاب. ويفرع على ذلك بأنه متى ما لم نحرز ذلك، يعني ما لم نحرز أن هذا نقض لليقين بالشك أو نقض لليقين باليقين، ما لم نحرز ذلك واحتمل كونه نقضا لليقين باليقين فلا يشمله النهي في عموم دليل الاستصحاب، فلا يجري الاستصحاب. رتبوا هذه النتيجة على هذه الصياغة الثانية. وقد مثل لذلك بما إذا علم بطهارة عدة أشياء تفصيلا سابقا ثم علم إجمالا بنجاسة بعضها، فإن المعلوم بالعلم الإجمالي لما كان مرددا بين تلك الأشياء، لا أعرف أن معلومي بالإجمال هل هو هذا أو ذاك أو ذاك من هذه الأواني العشرة، فإن المعلوم بالعلم الإجمالي لما كان مرددا بين تلك الأشياء فكل واحد منها يحتمل أن يكون معلوم النجاسة، لعل هذا معلوم النجاسة ولعل ذاك معلوم النجاسة ولعل لأن معلوم النجاسة بل مردد بين هذه العشرة، وبالتالي يحتمل أن يكون رفع اليد عن الحالة السابقة فيه في كل إناء من هذه الأواني يحتمل أن يكون نقضا لليقين باليقين، إذ ربما هو المعلوم بالعلم الإجمالي فيكون نقضا لليقين باليقين، فلا يجري الاستصحاب بقطع النظر عن المعارضة بين الاستصحاب هنا والاستصحاب هناك، بقطع النظر عن التعارض بين هذه الاستصحابات، أصل هذا الاستصحاب باطل في كل طرف من هذه الأطراف. ونلاحظ على ذلك أولا، هذا الأول هو الاعتراض المبنائي، بطلان مبنى المحقق العراقي. ونلاحظ على ذلك أولا أن العلم الإجمالي ليس متعلقا بالواقع بل بالجامع، فلا يحتمل أن يكون أي واحد من تلك الأشياء معلوم النجاسة، أي واحد من هذه ليس معلوم النجاسة بل الجامع معلوم، الجامع بين هذه النجاسات معلوم، أما نجاسة أي واحد من هذه ليس معلوما حتى يكون رفعا نقضا لليقين باليقين. هذا أولا. وثانيا، لو سلمنا أن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع، لو سلمنا بنظرية المحقق العراقي التي تقول بأن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع بحده الواقعي المعلوم عند الله، فهو يتعلق به على نحو يلائم مع الشك فيه أيضا، إلى جنب هذا العلم الشك أيضا موجود، ودليل الاستصحاب مفاده أنه لا يرفع اليد عن الحالة السابقة في كل مورد يكون بقاؤها فيه مشكوكا، في كل مورد يوجد الشك، في كل مورد يوجد الشك، هذا لا يقصد التركيز على البقاء حتى تقول بأنه رجع إلى الصيغة السابقة، بل يقصد التركيز على الظرفية، ما يقصد التركيز على البقاء، بس أنتم حذفوا البقاء، تقولوا بأنه في كل مورد يوجد فيه الشك، في كل مورد يوجد فيه الشك، بل ودليل الاستصحاب مفاده أنه لا يرفع اليد عن الحالة السابقة في كل مورد يكون بقاؤها فيه مشكوكا، وهذا يشمل محل الكلام، لأنه في محل الكلام الشك موجود، إلى جنب العلم الإجمالي الشك موجود حتى في ذاك الفرد الواقعي، حتى لو انطبق العلم الإجمالي بالنجاسة على نفس المورد أيضا، على نفس المورد الذي نريد أن نجري فيه الاستصحاب كان هو المعلوم بالإجمال عند الله، المعين عند الله، حتى إذا كان هو ذاك الشك فيه موجود. فإن قيل بل لا يشمل هذا المورد، لا يشمل يعني دليل الاستصحاب لا يشمل هذا المورد، لماذا؟ لأننا حينئذ لا ننقض اليقين بالشك بل باليقين، لأنه صحيح أنه الشك موجود اليقين هم موجود، ونحن لا نقصد رفع اليد عن الحالة السابقة بالشك الموجود هنا، بل نقصد رفع اليد عن الحالة السابقة باليقين الموجود فيه لا بالشك الموجود فيه. كان الجواب إن قيل هكذا، كان الجواب إن البناء هنا عفوا إن الباء هنا لا يراد بها النهي عن النقض بسبب الشك، الباء هنا ليست سببية، لا يقصد لا تنقض اليقين بسبب الشك، أن الباء هنا لا يراد بها النهي عن النقض بسبب الشك، وإلا إن قصد هكذا للزم إمكان النقض بالقرعة أو الاستخارة، لا ينقض يقينه السابق بالشك، بل إلى جنب الشك يقترع أو يستخير فيعمل بالقرعة أو بالاستخارة. هذا لا يجوز، الاستصحاب يمنعه عن ذلك، لأن الاستصحاب يقول لو ما دام عندك شك يجري الاستصحاب، فهذا شاهد على أن الباء ليست سببية وإنما باء ظرفية، بل يراد بذلك أنه لا نقض في حالة الشك، في حالة الشك لا بسبب الشك، بل يراد بذلك أنه لا نقض يعني لليقين في حالة الشك، وهي محفوظة في المقام، حالة الشك محفوظة في المقام. الشبهات الحكمية في ضوء الركن الثاني. في ضوء هذا الركن الثاني قد يقال بعدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية بصورة عامة، وأن الاستصحاب سيختص بالشبهات الموضوعية ولا يجري في الشبهات الحكمية، لأن الركن الثاني قد يقال، قد يتوهم أن الركن الثاني غير متوفر في جميع الشبهات الحكمية. كيف؟ نمثل ببعض الأمثلة في الشبهات الحكمية. السيد الشهيد يعطي مثالين، نموذجين للشبهات الحكمية. مثال للشبهة الحكمية: إذا شككنا في أن زوال التغير هل ينهي النجاسة، ينهي حكم النجاسة أو لا ينهي، يظل حكم النجاسة مستمرا. الماء إذا تغير بعض أوصافه الثلاثة بعين النجاسة يتنجس قطعا، لكن بعد ذلك عندما يزول تغيره يزول في نفسه بدون الاتصال بكر طاهر آخر. لو زال تغيره في نفسه هل أن زوال التغير يكفي للحكم بطهارته هذا الماء أو يظل على نجاسته؟ نجري الاستصحاب، وهذه شبهة حكمية، هذه شبهة حكمية. مثال آخر: بل بالنسبة إلى حرمة مقاربة الحائض بعد النقاء وقبل الغسل، قبل الاغتسال، المرأة الحائض في فترة الحيض لا شك أنه يحرم مقاربتها، لكن بعد أن نقت عن الدم لكنها بعد لم تغتسل غسل الحيض، فهل يجوز مقاربتها؟ هل يجوز لزوجها أن يقاربها؟ هذا يختلف باختلاف قراءة الآية القرآنية: حتى يطهرن أو يطهرن. الآية الكريمة تقول لا تقربوا النساء أو لا تقربوهن، مضمون هذا القبيل، حتى يطهرن. اختلاف في قراءة القرآن، قراءة هذه الكلمة، القراء اختلفوا، بعض القراء قرأوا الآية حتى يطهرن وبعض القراء قرأوا حتى يطهرن. إن قرأنا العبارة حتى يطهرن يعني يطهرن عن الدم، فإذا طهرت عن الدم يجوز مقاربتها، وإذا قرأنا الآية حتى يطهرن يعني حتى يغتسلن غسل الحيض، الطهار إشارة إلى التطهر، يعني التطهر عن الحدث، يعني الاغتسال، حتى يطهرن، فسوف لا يجوز مقاربتها حتى تتطهر يعني حتى تغتسل. فإذا شككنا بين القراءتين، خب عادة ماذا يقولون؟ يقولون مثلا قد يقال بجريان الاستصحاب، يعني يصير مجمل، دلالة الآية ستكون مجمل حينئذ، فهنا يجري الاستصحاب في الشبهة الحكمية، وهذه شبهة حكمية، بأنه هل يجوز مقاربتها بعد النقاء وقبل الغسل أو لا يجوز، هذه شبهة حكمية نجري فيها الاستصحاب. هنا ربما يقال بأن الركن الثاني غير متوفرين في أمثال هذه الشبهات الحكمية. لماذا؟ لأن الشبهة الحكمية ماذا تعني؟ يعني الشك في أصل الجعل الصادر من المولى، هذا معنى الشبهة الحكمية، يعني أصل الجعل مشكوك أنه هل جعل بهذا النحو أو جعل بهذا النحو، لا أعرف حدود الجعل الصادر من المولى. الحرمة التي صدرت من المولى في بالنسبة إلى مثلا الماء المتغير بالنجاسة، هل هي حرمة جعلت من قبل المولى بلحاظ حتى ما بعد زوال التغير، أو الحرمة التي جعلت من قبل المولى حرمة بلحاظ فترة التغير الفعلي فقط، ولا تشمل فترة ما بعد زوال التغير. إذن لا أعرف حدود هذا الجعل الذي صدر من المولى. كما أنه في المثال الثاني حرمة المقاربة التي جعلت من قبل المولى، أشك في حدود هذا الجعل، أشك في أن هذه الحرمة التي جعلت هل هي حرمة جعلت بلحاظ فترة الحيض وفعلية الدم، أو أن هذه الحرمة تشمل حتى ما بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال. إذن فأشك في حدود هذه الحرمة التي جعلت من قبل المولى. إذن فالحرمة المجعولة من قبل المولى مشكوكة، الحرمة التي جعلت من قبل المولى مشكوكة الحدود، حدودها مشكوكة. وإذا لاحظنا تلك الحرمة التي صدرت عند الجعل نجد بأن مقاطعها عرضية في عرض واحد وليست طولية يصغ عليها البقاء، ليس مقاطع ذلك الجعل بعضها بقاء للبعض، لأن الجعل يحصل في آن واحد، الجعل صدر في آن واحد، بل سواء كان محدودا بهذا الحد أو بذاك الحد، سواء كان شاملا لحالة ما بعد النقاء وقبل الغوص، أو سواء كان في المثال الآخر شاملا لما بعد زوال التغير أو غير شامل لما بعد حالة التغير. الجعل بلحاظ هذا المقطع وبلحاظ ذاك المقطع، مقاطع الجعل كلها صدرت في جعل واحد في آن واحد، وليس بعضها بقاء للبعض الآخر حتى يكون الشك شكا في البقاء، وإنما أجزاء من جعل واحد، أقطع ببعضها وأشك في بعضها، أجزاء من جعل واحد، أقطع بأن بعضها صدرت بأن بعضها صدر والبعض الآخر أشك في أصل صدوره. فكيف أجري أصحاب هذا بالتمسك بيقين بذلك؟ هنا يمكن أن نحلل عبارة السيد الشيخ رضوان الله عليه إلى بيانين. البيان الأول أن نقول هذا لا يصح عليه البقاء، والبيان الثاني أن يقول بأنه تبدل الموضوع، موضوع الاستصحاب، لأنه يقيننا تعلق ببعض أجزاء هذا الجعل وشكنا تعلق بجزء آخر من أجزاء هذا الجعل، وهذه الأجزاء بل أجزاء من جعل واحد، يقيني تعلق بشيء وشكي تعلق بشيء آخر، وليس هذا بل متحدا مع ذاك حتى يقال بأن هذا نقض لليقين بالشك، لأن اليقين تعلق بشيء والشك تعلق بشيء آخر. إذن فحتى إذا قطعنا النظر عن البقاء وآمنا بالصيغة الثانية للركن الثاني، فأيضا هذا الإشكال يأتي، بل لأنه نستطيع أن نصيغ الإشكال لا بصياغة أن هذا لا يصدق عليه البقاء. يعني هذا الإشكال في بيانان، البيان الأول يقول بأنه هذا لا يصدق عليه البقاء، خب هذا إنما يناسب أن يكون الصيغة الأولى للركن الثاني، وهو أن يكون هو الشك في البقاء. والبيان الثاني يعم الصياغة الثانية أيضا، أن يقول القائل بأنه أصلا ما علينا بأن هذا بقاء أو ليس بقاء، لكن الموضوع تغير، الموضوع متعلق اليقين غير متعلق الشك، يقيني تعلق ببعض أجزاء الجعل وشكي تعلق ببعض آخر من أجزاء الشك من أجزاء ذلك الجعل، وهذه أجزاء في عرض واحد من الجعل. إذن فكيف نجري الاستصحاب؟ وهذا إشكال عام، شبهة عام تجري في كل الشبهات الموضوعية، إذن عفوا في كل الشبهات الحكمية، يعني إذن ينقطع علينا التمسك بالاستصحاب في جميع الشبهات الحكمية. هذا إشكال السيد الشيخ رضوان الله عليه يجيب بأنه صاحب هذه الشبهة إنما لاحظ الشك في الجاعل ولم يلاحظ الشك في المجعول بمعنى الفعلية. أما إذا لاحظ الشك في المجعول بمعنى الفعلية، يعني اتصافه هذا الماء بالنجاسة، لا جعل النجاسة من قبل الشارع، بل اتصاف هذا الماء بالنجاسة بالفعل فيه بقاء، فيه يقين بالحدوث ويشك في البقاء، يعتبر هذا هذه نجاسة واحدة ممتدة أقطع بحدوثها وأشك في بقائها. وكذلك حرمة مقاربة الزوجة، اتصاف هذه الزوجة بأنه يحرم مقاربتها، يعني اتصاف هذه الزوجة اتصاف الحائض بكونها يحرم مقاربتها، هذه الحرمة الفعلية بلحاظ هذه المرأة هذه فيه بقاء وفيه حدوث وبقاء، حرمة واحدة ممتدة بدايتها يقينية وبقاؤها مشكوك، فبهذا اللحاظ عدنا يقين بالحدوث وشك في البقاء. لاحظ العبارة سريعا. وقد يقال إن الركن الثاني يستدعي عدم جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية، كما إذا شك في بقاء نجاسة الماء أو حرمة المقاربة، هذا مثالان، كما إذا شك في بقاء نجاسة الماء أو حرمة المقاربة بعد زوال التغير، هذا لحرمة لنجاسة الماء بعد زوال التغير، أو النقاء يعني أو بعد النقاء من الدم، هذه لحرمة المقاربة. لف ونش مرتب، الأول للأول والثاني للثاني. وذلك لأن النجاسة والحرمة وكل حكم شرعي ليس له وجود وثبوت إلا بالجعل، فيما الشبهة الحكمية عندما نشك في الحكم يعني نشك في جعله، لأنه ليس له ثبوت إلا في عالم الجعل، ليس له وجود وثبوت إلا بالجعل، والجعل آني دفعي ليس استمراريا حتى يصبح عليه البقاء، والجعل آني دفعي. وكل المجعول، لا يقصد هنا بالمجعول يعني الفعلية، هنا يعني الفعلية، ها لا تشبهون بإصطلاح المجعول الذي يقصد به الفعلية، هنا يقصد بالمجعول يعني ما جعل بالجعل، ما جعل عند صدور الجعل. فكل المجعول يعني كل ما صدر من المولى عند الجعل، يقصد بالمجعول يعني ما صدر من المولى عند الجعل، فكل المجعول يعني كل ما صدر من المولى عند الجعل يثبت في عالم الجعل في آن واحد من دون أن يكون البعض منه بقاء للبعض الآخر ومترتبا عليه زمانا. فنجاسة الماء المتغير بتمام حصصها وحرمة مقاربة المرأة بتمام حصصها متقارنة زمانا، وليس بعضها بقاء لبعض، متقارنة زمانا في عالم الجعل، وعليه فلا شك في البقاء، بل ولا يقين بحدوث مشكوك أصلا. لاحظوا، بل هنا إشارة إلى بيان آخر لهذا الإشكال. إلى حد الآن كان الإشكال مصاغ بصياغة أن هذا لا يثق عليه البقاء، لا يثق عليه البقاء، لا يثق عليه الشك في البقاء. من هنا يريد أن يشير إلى أنه أساسا أكثر من هذا، نقول اليقين تعلق بشيء والشك تعلق بشيء آخر، وهذا الذي تعلق به الشك لم يتعلق به اليقين حتى نجري فيه الاستصحاب. يقول بل ولا يقين بحدوث المشكوك، هذا الجزء المشكوك ليس لدينا يقين بحدوثه أصلا، لأن اليقين تعلق بجزء من هذا الجعل والشك تعلق بجزء آخر، هذا الجزء الذي تعلق به الشك ليس لدينا يقين بحدوثه حتى نجري فيه الاستصحاب. بل ولا يقين بحدوث المشكوك أصلا، بل المتيقن حصة من الجعل والمشكوك حصة أخرى منه، فلا يجري استصحاب النجاسة أو الحرمة. وهذا الكلام مبني على ملاحظة عالم الجعل فقط. يبدأ جواب السيد الشهيد يقول أن هذا الكلام مبني على ملاحظة عالم الجعل فقط، فإن حصص المجعول فيه يعني في عالم الجعل متعاصرة، بينما ينبغي ملاحظة عالم المجعول، هنا يقصد بالمجعول المعنى المصطلح يعني الفعلي، عالم الفعلية، بل ينبغي ملاحظة عالم المجعول يعني عالم الفعلية، فإن النجاسة بما هي صفة للماء المتغير الخارجي، صفة لهذا عندما تصبح النجاسة فعلية لهذا الماء الخارجي يتصف بها هذا الماء، النجاسة بما هي صفة للماء المتغير الخارجي لها حدوث وبقاء، وكذلك حرمة المقاربة.